أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وبينهما مراتب كثيرة، وتتبعها وجوه أخر تورث الكلام حسنا. الكلام في هذا الدرس يقع في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان المراد من عبارة المصنف وبينهما مراتب كثيرة. الكلام في هذه العبارة تقدم في الدرس السابق على سبيل الإجمال، وذكرنا أن لبلاغة الكلام طرفين، طرف أعلى وطرف أسفل، مرتبة عليا ومرتبة سفلى، وبين هاتين المرتبتين توجد مراتب كثيرة أو مرتبة متوسطة لها أفراد كثيرة. هذه المراتب الكثيرة بحسب عبارة المصنف يتفاوت بعضها عن البعض الآخر، وهذا التفاوت إنما يكون بثلاثة أشياء. الشيء الأول تفاوت المقامات، الشيء الثاني رعاية الاعتبارات، الشيء الثالث البعد من أسباب الإخلال بالفصاحة. توضيح ذلك. تفاوت المقامات يشمل نحوين من التفاوت: التفاوت بحسب الكم، والتفاوت بحسب الكيف. التفاوت بحسب الكم مثاله أن يكون المخاطب أن يكون للمخاطب 10 أحوال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 10 أحوال، هذه 10 أحوال تقتضي أن تكون هناك خصوصيات بهذا العدد، أن يكون عندنا، التفتوا، أن يكون عندنا 10 خصوصيات، لأن هذه 10 أحوال، كل حال يقتضي خصوصية. فالمتكلم لما يتكلم ينبغي أن يكون كلامه مشتملا على خصوصيات 10، حتى يكون كلامه مطابقا لمقتضى الحال. هذا المتكلم تارة يأتي بكلام، يعني هكذا نقول: إذا عندنا المخاطب له 10 أحوال، المتكلمون ثلاثة، متكلم ذكر، التفتوا معي، ذكر في كلامه 10 خصوصيات، نقول هذا الكلام في طرف في الطرف الأعلى من البلاغة، صحيح؟ في الطرف الأعلى من البلاغة. المتكلم الثاني أتى في كلامه بخصوصية واحدة، نقول هذا في الطرف الأسفل، في الطرف الأسفل، لأنه إذا أنزل كلامه عن هذه المرتبة فإن كلامه يلتحق بأصوات الحيوانات. المتكلم الثالث أتى بخصوصيتين، لاحظوا، أتى في كلامه بخصوصيتين، نقول الكلام هنا بليغ ولكن هذه مرتبة متوسطة بين ماذا وماذا؟ بين المرتبة السفلى والمرتبة العليا. أو يأتي بثلاث خصوصيات أيضا، هنا هذه مرتبة متوسطة، أو ثلاث خصوصيات، أو أربع إلى تسعة، إلى تسع خصوصيات، لأن العشرة هي الطرف الأعلى، الواحدة هي الطرف الأسفل، ما بينهما هي ماذا؟ هي مراتب متوسطة، مراتب متوسطة. فلو كان المتكلم هذا الثالث تكلم بكلام، أتى في هذا الكلام بخصوصيتين، وتكلم بكلام آخر أتى بثلاث خصوصيات، نقول له كلامك الثاني أعلى بلاغة من كلامك الأول. يوجد تفاوت، تفاوت هنا في ماذا؟ في تفاوت المقامات. المقام يقتضي أن تأتي بماذا؟ أن تأتي بعشرة خصوصيات، أنت ذكرت ثلاثة ومرة ذكرت اثنين، هذه الثلاثة أعلى، وإن كانت بالنتيجة أنك لم كلامك لم يكن مطابقا لمقتضى الحال، يفترض أن تأتي بعشرة خصوصيات، أنت ما أتيت بذلك ولا أتيت بخصوصية واحدة، فلا كلامك في الطرف الأعلى ولا في الطرف الأسفل، وإنما هو في الطرف المتوسط، جيد؟ ولكن هذا المراتب في المتوسطة بينها تفاوت. إذا كان الكلام مشتملا على خصوصيتين فله درجة، إذا كان مشتملا على ثلاث خصوصيات فله درجة أعلى في البلاغة من الكلام الأول. واضح إن شاء الله؟ هذا التفاوت في تفاوت المقامات بحسب الكم، بحسب الكم. عندنا النحو الثاني، تفاوت المقامات بحسب الكيف، بحسب الكيف. مثلا إذا كان المخاطب، التفتوا معي، منكرا وكان إنكاره شديدا، شديدا جدا، شديدا جدا، يقتضي أن يكون كلام المتكلم مشتملا على ثلاث خصوصية، ثلاثة مؤكدات، على ثلاثة مؤكدات. المتكلم إذا أتى بثلاثة مؤكدات بكلامه فهذا في الطرف الأعلى، إذا أتى بمؤكد واحد فهذا في الطرف الأسفل، إذا أتى بمؤكدين فهذا في ماذا؟ في الطرف المتوسط. لاحظوا معي، في الطرف المتوسط. واضح إن شاء الله؟ هذا تفاوت بحسب ماذا؟ بحسب الكم، العفو، الكيف. هذا هو الشيء الأول. الشيء الثاني رعاية الاعتبارات. رعاية الاعتبارات هذا الشيء يتضح باتضاح الأمر الأول، أن رعاية ثلاث خصوصيات أعلى بلاغة من رعاية خصوصيتين، ورعاية خصوصيتين أعلى بلاغة من رعاية خصوصية واحدة. واضح هذا الكلام؟ هذا هو الشيء الثاني. الشيء الثالث، البعد من أسباب الإخلال بالفصاحة. التفتوا جيدا، إذا كان الكلام مطابقا لمقتضى الحال، مثلا المخاطب كان منكرا للخبر، المتكلم جاء بكلامه مؤكدا، واضح؟ مؤكدا. مرة يأتي بكلام ليس فيه ثقل أصلا، خال عن الثقل نهائيا، وتارة يأتي بكلام مطابق للواقع أيضا ولكن فيه شيء من الثقل. التفتوا، الكلام الأول يكون أعلى بلاغة من الكلام الثاني، الكلام الثاني أيضا بليغ مطابق للواقع ولكنه مع ذلك أدنى بلاغة من الكلام الأول. الكلام الأول ليس فيه ثقل أصلا، الثاني فيه شيء من الثقل، وكل منهما مطابق للواقع، وكل منهما مطابق للواقع، هذا بليغ وهذا بليغ، لكن الذي ليس فيه ثقل أصلا أعلى بلاغة من الذي فيه ثقل. لهذا قال البعد من أسباب الإخلال بالفصاحة، كلام الذي يكون بعيدا بالكلية هذا أعلى بلاغة من الكلام الذي يكون بعيدا بدرجة وقريبا بدرجة أخرى. واضح إن شاء الله؟ وهذا الكلام يعني ذكرناه في الدرس السابق على سبيل الإجمال والاختصار، الآن اتضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. ثم نأتي إلى النقطة الثانية، التفتوا جيدا، النقطة الثانية في قول المصنف وتتبعها وجوه أخر تورث الكلام حسنه، تورث الكلام حسنه. ماذا يقصد المصنف من هذه العبارة؟ التفتوا جيدا، يقول بلاغة الكلام، بلاغة الكلام تتبعها وجوه أخر غير الفصاحة والبلاغة، غير الفصاحة والبلاغة، هذه الوجوه الأخر توجب للكلام حسنا، توجب للكلام حسنا. التفتوا جيدا، إذن هنا عندنا تابع وعندنا متبوع، المتبوع بلاغة الكلام، بلاغة الكلام، بلاغة الكلام ذكرنا أنها تحصل بالفصاحة والمطابقة، جيد، بعد أن تحصل بلاغة الكلام يعني أن تكون هناك فصاحة ومطابقة، يأتي التابع، تأتي هذه الوجوه، هذه الوجوه توجب للكلام حسنا، الفصاحة والمطابقة توجب حسنا أيضا، هذا الحسن يختلف عن هذا الحسن، الحسن الذي توجبه الفصاحة والمطابقة هو حسن ذاتي، هو حسن ذاتي، أما هذه الوجوه فهي تورث الكلام، توجب للكلام حسنا، أي حسنا عرضيا، أي حسنا عرضيا. واضح إن شاء الله؟ فلما قال وتتبعها وجوه أخر تورث الكلام حسنا، يعني تورث الكلام البليغ حسنا عرضيا. والوجوه الأخرى التفتوا جيدا التي توجب للكلام حسنا عرضيا، هذه أي وجوه؟ هذه هي الوجوه البديعية التي تدرس في علم البديع، التي تدرس في علم البديع. ففي التفتوا جيدا، ففي قول المصنف وتتبعها، في هذا القول إشارة إلى أمرين، إشارة إلى أمرين. الأمر الأول أن هذه الوجوه خارجة عن البلاغة، ليست من البلاغة، ليست من البلاغة. كيف؟ بما أوضحناه قبل قليل، عندنا تابع ومتبوع. المتبوع هو بلاغة الكلام، فالتابع لبلاغة الكلام لا يكون من ضمن المتبوع. تابع ومتبوع عندنا، التابع يكون خارجا عن المتبوع. بلاغة الكلام المتحققة بالفصاحة والمطابقة هي البلاغة، واضح؟ أما التابع لا يكون من البلاغة. لهذا ذكرنا أكثر من مرة أن علم البديع ليس من البلاغة، وإنما هو من توابع البلاغة. البلاغة تحصل في علمين، المعاني والبيان، أما علم البديع فهو تابع لعلم البلاغة وليس من علم البلاغة. واضح هذا إن شاء الله؟ هذا الأمر الأول الذي أشار إليه المصنف بقوله وتتبعها. الأمر الآخر، هذه الوجوه إنما تكون محسنة للكلام وموجبة للحسن العرضي للكلام، هذا بعد ماذا؟ بعد رعاية الفصاحة والمطابقة، بعد رعاية الفصاحة والمطابقة. من هنا نعرف أن هذه الوجوه متأخرة، هذه الوجوه متأخرة عن ماذا؟ عن الفصاحة والبلاغ. من هنا صار هذا الترتيب: علم المعاني، علم البيان، علم البديع. علم البديع إنما يكون بعد حصول المطابقة، التفتوا، يعني بعد رعاية المطابقة وظهور الدلالة. الكلام ينبغي أن يكون ظاهر الدلالة حتى لا يكون ظاهر الدلالة على المراد، حتى لا يكون فيه تعقيد معنوي. علم المعاني يخلص علم البيان يخلص الكلام من التعقيد المعنوي، وعلم المعاني يحقق المطابقة، واضح؟ يحقق المطابقة. فهذه الوجوه إنما تكون محسنة بعد رعاية المطابقة والفصاحة، لهذا جعلها تابعة، واضح؟ جعلها تابعة لعلم البلاغة. من هنا يأتي هذا السؤال، من هنا يأتي هذا السؤال، وقد أشار إلى جوابه الشارح. هذه الوجوه لما جعلت تابعة لبلاغة الكلام ولم تجعل تابعة لبلاغة المتكلم؟ الوجوه يعني بعد يعني المطالب التي تبحث في علم البديع، من قبيل الطباق، الجناس، الترصيع إلى آخره، هذه العناوين التي تبحث في علم البديع. هذه الوجوه جعلت في كلام المصنف تابعة لبلاغة الكلام ولم تجعل تابعة لبلاغة المتكلم، ما هو الوجه في هذا؟ الجواب: الوجه في هذا أنها ليست مما تجعل المتكلم متصفا بصفة. هذه الوجوه لا تجعل المتكلم متصفا بصفة مشتقة منها عرفا، في حين تجعل، في حين أنها تجعل الكلام متصفا بصفة مشتقة منها. توضيح ذلك، المتكلم إذا أتى، التفتوا جيدا، إذا تكلم بالطباق فإنه لا يقال له مطبق، هذه صفة، اسم فاعل. وإذا تكلم بالترصيع لا يقال له مرصع، وإذا تكلم بالجناس لا يقال له مجنس عرفا وإصطلاحا. لغة يمكن أن يقال له ذلك، لغة يقال له ذلك، لكن أن هذه الصفة تجعل للمتكلم فلا، بحسب الإصطلاح والعرف يقال له مطبق أو مجنس أو مرصع أو نحو ذلك، أو موري، توري موري، لا، لغة يمكن، أما اصطلاحا عرفا لا. لكن الكلام كما يقال له مثلا بليغ ويقال له فصيح، متكلم بليغ، متكلم فصيح، يمكن، لكن يقال متكلم مطبق لا، متكلم مجنس لا، متكلم مرصع لا. فهذه الوجوه ليست مما تجعل المتكلم متصفا بصفة مشتقة منها، طباق الصفة المشتقة منها مطبق، هذه الصفة لا تثبت لل متكلم، لكن هذه الصفة تثبت للكلام. واضح؟ كلام وقع فيه جناس أو وقع فيه طباق أو وقع فيه ترصيع، كلام مرصع، واضح، أو مجنس، أو كلام مطبق، ممكن. فهذه الوجوه تجعل الكلام متصفا بصفة مشتقة منها، ولكن لا تجعل المتكلم متصفا بصفة مشتقة منها. من هنا جعلت تابعة لبلاغة الكلام ولم تجعل تابعة لبلاغة المتكلم. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة، الكلام فيها إنما هو في تعريف بلاغة المتكلم. إلى هنا انتهينا من تعريف بلاغة الكلام، نأتي إلى بلاغة المتكلم. التفتوا جيدا، بلاغة المتكلم ماذا تعريفها؟ عرفها المصنف بهذا التعريف، قال: ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ. المتكلم إذا حصلت عنده ملكة، كيفية راسخة في النفس، هذه الملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ متى أراد وشاء، حينئذ يقال له أنت بليغ. إذا حصلت عنده القدرة التامة على تأليف كلام بليغ متى شاء متى أراد يقال له أنت متكلم البليغ. أما إذا حصلت عنده القدرة مرة واحدة، استطاع أن يؤلف كلاما بليغا مرة واحدة، هذا لا يقال له ماذا؟ لا يقال له أنت بليغ، لأن القدرة على تأليف كلام بليغ لمرة واحدة لا يكون ناشئا عن الملكة، لا يكون ناشئا عن الملك. تفتوا، المصنف يريد ماذا؟ يريد بأنه أن يكون عنده ملكة، كيفية راسخة في النفس قوية، ليس من السهولة زوالها. ملكة، هذه الملكة بها يقتدر على أن يؤلف كلاما بليغا. أما القدرة، التفتوا، على طبعا متى شاء ومتى أراد، أما القدرة على تأليف كلام بليغ لمرة واحدة، هذا لا يكون ناشيا عن ملك. وإلا إذا كان ناشيا عن ملكه فلماذا تكون القدرة لمرة واحدة؟ فلتكن لمرات متعددة، لتكن هذه القدرة متى شاء ومتى أراد. واضح إن شاء الله؟ فهذه هذه القدرة ينبغي أن تكون ناشئة عن ملكة. طبعا الملكة وتعريف الملكة والتفصيل الذي يذكر في الملكة هذا تقدم في تعريف فصاحة المتكلم، هذا واضح إن شاء الله. ثم ينتهي المصنف إلى هذه النتيجة، يقول: من تعريفنا، التفتوا جيدا، من تعريفنا للفصاحة والبلاغة، ومن وقوفنا على أن الفصاحة مأخوذة في حد البلاغة، نخرج بأمرين، نعلم بأمرين. الأمر الأول أن كل بليغ فصيح ولا عكس، أن كل بليغ فصيح ولا عكس. واضح إن شاء الله؟ طبعا المراد هنا بالعكس العكس اللغوي لا الاصطلاحي، العكس اللغوي لا الاصطلاحي. ما هو الفرق بين العكس اللغوي والعكس الاصطلاحي؟ العكس اللغوي هو عكس الموجبة الكلية موجبة كلية، الموجبة الكلية تعكس موجبة كلية. تقول مثلا: كل قول لفظ، كل قول لفظ. العكس اللغوي ماذا؟ كل لفظ قول، كل لفظ قول. طبعا العكس هو مأخوذ فيه تبديل الطرفين، هذا واضح، هذا مفروغ عنه، أن الموضوع يكون محمولا والمحمول يكون موضوعا، هذا واضح. فلا يوجد تغيير على مستوى الكم، على مستوى الكم الكلية تنعكس كلية، ولا على مستوى الكيف، والموجبة تكون موجبة. فمثلا كل، التفتوا جيدا، كل هذا في القطر، قطر الندى لما يقول ابن هشام: كل قول اللفظ ولا عكسه. هناك الشراح يشيرون إلى أن هذا العكس عكس لغوي. التفتوا، إذا قلنا كل، من باب المثال يعني هذا اللفظ والقول، كل قول لفظ، العكس اللغوي ماذا؟ بدل الطرفين وحافظ على الكم والكيف، الكم هو الكلية والكيف الإيجاب موجبة، صحيح؟ كل قول اللفظ، العكس اللغوي ماذا؟ كل لفظ قول. هذا يصح أو لا يصح؟ العكس يصح أو لا يصح؟ يصدق أو لا يصدق؟ لا يصدق، لا يصح. ليس كل لفظ قول، القول هو اللفظ المستعمل دال على معنى، هناك لفظ غير مستعمل مهمل. نعم كل قول لفظ، لأن اللفظ أعم من القول. أما كل لفظ هو قول لا. لكن إذا أردنا أن نقول، هذا طبعا مهم أن نفرق بين العكس بالمعنى اللغوي والعكس بالمعنى الاصطلاحي. العكس بالمعنى الاصطلاحي يعني العكس المستوي، عكس النقيض اللي في المنطق. مثلا عكس المستوي، الموجب الكلية تنعكس ماذا؟ عكس المستوي، موجب الكلية تنعكس ماذا؟ موجب الجزئية، موجب الجزئية. كل قول لفظ تنعكس إلى ماذا؟ بعض اللفظ قول. يصح أو لا يصح؟ يصح. لاحظوا هنا العكس الاصطلاحي يصدق، العكس اللغوي لا يصدق. فهنا ضروري أن نفرق، ضروري أن نفرق بينهما. لما نقول كل قول لفظ ولا عكسه، ولا عكسه يعني ماذا؟ ولا عكس لغوي. أما العكس الاصطلاحي يصدق، موجبة كلية تنعكس موجبة جزئية. هذا واضح. الآن نأتي إلى محل الكلام. محل الكلام، التفتوا جيدا ماذا قال. قال كل، قال كل بليغ فصيح ولا عكسه، كل بليغ فصيح ولا عكسه. ولا عكسه يعني ماذا؟ يعني ولا عكس لغوي. العكس اللغوي هنا ماذا؟ كل فصيح بليغ، كل فصيح بليغ. يصح العكس الاصطلاحي؟ نعم يصح. بعض الفصيح بليغ. فإذا العكس المنفي هو العكس اللغوي وليس الاصطلاحي. هذا واضح؟ ها شيخنا واضح؟ التفتوا جيدا. لما قال كل بليغ فصيح، مراده بالبليغ ماذا؟ هل الكلام أو المتكلم؟ الجواب أرادهما معا. قبل أن نأتي ولا عكسه، يعني نتمم الكلام فيها، في هذا، في هذه اللفظة، نبين معنى البليغ. كل بليغ فصيح، التفتوا، البليغ ما هو المراد به؟ هل الكلام أو المتكلم أو المراد كلاهما؟ الجواب المراد الأمران معا. كل بليغ فصيح، هذه النتيجة التي انتهى إليها هي مترتبة على تعريف الفصاحة وتعريف البلاغة. البلاغة بلاغة الكلام والمتكلم، فصاحة المفرد والكلمة والكلام. ومن معرفة ماذا؟ أن الفصاحة مأخوذة في حد البلاغة. من هذا وصلنا إلى هذه النتيجة، علمنا بهذين الأمرين. الأمر الأول أن كل بليغ فصيح، هذا البليغ سواء كان كلاما أم متكلما. سؤال، أطلاق البليغ على المعنيين معا من أي باب، من أي وجه؟ أنت تقول بليغ وتريد ماذا؟ وتريد بلاغة المتكلم وبلاغة الكلام. هذا على أي أساس؟ هذا الإطلاق، إطلاق بليغ على كل من هذين المعنيين يصح على أي وجه؟ الجواب ها هنا وجهان لتصحيح هذا الإطلاق، لتصحيح هذا الإطلاق. الوجه الأول بناء على أن بليغ لفظ مشترك، مشترك لفظي، أن بليغ مشترك لفظي قد استعمل في معنييه، في معنييه بناء على جواز ذلك، بناء على جواز ذلك. التفتوا جيدا، في علم الأصول عندهم بحث أن المشترك اللفظي يجوز أن يستعمل في أكثر من معنى، في أكثر من معنى أو لا يجوز. يعني مثلا حينما أقول عندي عين، عندي عين، ومقصودي من العين العين الباصرة يعني إنسان عندي، والعين النابعة يعني بئر عندي، فأنت استعملت اللفظ المشترك في معنييه يعني في أكثر من معنى، يجوز أو لا يجوز في استعمال واحد، يجوز أو لا يجوز، خلاف في ذلك، بعضهم قال يجوز بعضهم قال لا يجوز. واضح؟ بعضهم قال يجوز بعضهم قال لا يجوز. التفتوا معي؟ الآن نقول بليغ مشترك لفظي قد وضع لبلاغة الكلام بوضع، وقد وضع لبلاغة المتكلم بوضع آخر، فهو مشترك لفظي، وبناء وأريد منه في هذا الاستعمال أريد منه المعنيان معا، لكن هذا بناء على ماذا؟ بناء على جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى. هذه نقطة مهمة، بناء على جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، واضح إن شاء الله؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون بليغ مشتركا معنويا، مشتركا معنويا، أن نؤول في كلمة بليغ. بليغ المراد بها ماذا؟ كل ما صدق عليه أنه بليغ، كل ما صدق عليه أنه بليغ. الكلام يصدق عليه البليغ أنه بليغ أو لا؟ المتكلم نعم، فإذا هو يصدق على كليهما. فإما أن نقول بأن بليغ مشترك لفظي قد استعمل في معنيه، أو نقول هو مشترك معنوي والمراد منه كل ما صدق عليه أنه بليغ. الكلام يصدق عليه أنه بليغ، والمتكلم يصدق عليه أنه بليغ، فهو صادق عليهما معا. فالمراد في عبارة المصنف المراد كلاهما، الكلام والمتكلم. هذا واضح؟ التفتوا جيدا. قال علم أن كل بليغ فصيح ولا عكسه. لماذا ولا عكسه؟ لماذا لا يصدق، لا يصدق العكس اللغوي؟ لماذا لا يكون كل فصيح بليغ؟ الجواب واضح، يمكن أن تكون هناك فصاحة للمتكلم ولا بلاغة، ويمكن أن تكون هناك فصاحة للكلام ولا بلاغة. كيف؟ الكلام يمكن أن يكون فصيحا لكنه ليس مطابقا لمقتضى الحال. مثلا شخص منكر لقيام زيد، ماذا تقول له أنت؟ تقول له زيد قائم. هذا الكلام فصيح أو لا؟ فصيح. بليغ أو لا؟ نعم بليغ أو لا؟ ما جاء اسمه بليغ شيخنا، ليس بليغا. لماذا؟ لأنه ليس مطابقا لمقتضى الحال. المخاطب منكر، لابد أن تقول ماذا؟ إن زيدان قائم. فيمكن أن يكون الكلام فصيح لكن لا يكون بليغا. واضح؟ بعد هذا موضع انفراد فصاحة الكلام عن البلاغ، وممكن أن يكون المتكلم فصيحا. واضح؟ يعني عنده قدرة على تأليف كلام فصيح ولكن ليس عنده قدرة على مراعاة مقتضى الحال، مراعاة مقتضى الحال، فهو قادر على تأليف كلام فصيح وليس قادرا على أن يأتي بكلام مطابق للواقع. نقول عنه متكلم فصيح لكنه ليس ببليغ. فإذا ليس كل فصيح بليغا، والعكس صحيح، العكس صحيح، لاحظ أتيت بها من العكس، والعكس صحيح، يعني كل بليغ فصيح. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني يبقى بعد ذلك، نطبق الآن العبارة. قال المصنف: وبينهما مراتب كثيرة وتتبعها وجوه أخر تورث الكلام حسنة. واضح؟ هذه النقطة الثانية. ثم قال: وفي المتكلم، والبلاغة في المتكلم، ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ. فعلم، علم من ماذا؟ من تعريف الفصاحة وتعريف البلاغة، ومعرفة أن الفصاحة مأخوذة في حد البلاغة. ماذا علم؟ واحد، اثنين، علم أولا أن كل بليغ، التفتوا، أن كل بليغ فصيح ولا عكس، وأن البلاغة مرجعها. هذا الأمر الثاني. قال الشارح: وبينهما، أي بين الطرفين الأعلى والأسفل، مراتب كثيرة متفاوتة، بعضها أعلى من بعض بحسب ثلاثة أشياء، بحسب تفاوت المقامات واحد، ورعاية الاعتبارات اثنين، والبعد من أسباب الإخلال بالفصاحة ثلاث. قال: وتتبعها، أي تتبع بلاغة الكلام، وجوه أخر، يعني المتبوع البلاغة، بلاغة الكلام، أي بلاغة الكلام. هذا تفسير للهاء، تفسير للهاء، وتتبعها، أي بلاغة الكلام، فهذا بلاغة الكلام مفسر للهاء. وجوه أخر سوى المطابقة والفصاحة، يعني غير الفصاحة والمطابقة، تورث الكلام حسنا. وفي قوله تتبعها إشارة إلى أمرين: واحد، إلى أن تحسين هذه الوجوه للكلام عرضي خارج عن حد البلاغة بمقتضى التبعية، بمقتضى التبعية، لأن التابع غير المتبوع، المتبوع هو البلاغة، فالتابع لابد أن يكون خارجا عن حد البلاغة. الأمر الثاني: وإلى أن هذه الوجوه إنما تعد محسنتان حسنا عرضيا بعد رعاية المطابقة والفصاحة. ثم قال: وجعلها تابعة لبلاغة الكلام دون المتكلم، لأنها ليست مما تجعل المتكلم متصفا بصفة مشتقة منها. وأما الكلام فهي تجعل الكلام متصفا بصفة، لذلك جعلت تابعة لبلاغة الكلام دون المتكلم. قال: والبلاغة في المتكلم ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ متى شاء وأراد. فعلم مما تقدم: واحد، أن كل بليغ فصيح، هذا البليغ ماذا؟ كلاما كان أو متكلما، لأن البلاغة أخاص من الفصاحة، صحيح؟ البلاغة أخاص من الفصاحة، وكلما وجد الأخاص وجد الأعم، صحيح؟ ولا عكسه. الآن الإنسان أخاص من الحيوان، كلما وجد الإنسان وجد الحيوان ولا عكس، كلما وجد الحيوان وجد الإنسان؟ لا. قال: كلاما كان أو متكلما، هذا التعميم للكلام والمتكلم من أي باب، من أي وجه؟ قال: على سبيل استعمال المشترك اللفظي في معنيه بناء على جواز ذلك، أو على تأويل كل ما يطلق عليه لفظ البليغ، يعني أن يكون المراد بالبليغ ما يطلق عليه لفظ البليغ، بأن يكون مشتركا معنويا، مشتركا معنويا. قال فصيح، لأن الفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة مطلقا. مطلقا يعني ماذا؟ بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم مطلقا، سواء كانت بلاغة الكلام أم بلاغة المتكلم، ولا عكس. بالمعنى اللغوي، أي ليس كل فصيح بليغا، لجواز أن يكون كلام فصيح غير مطابق لمقتضى الحال. هذا مورد انفراد فصاحة الكلام عن البلاغة. وكذا يجوز أن يكون لأحد ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح من غير مطابقة لمقتضى الحال. هذا مورد افتراق فصاحة المتكلم عن البلاغة. هذا هو الأمر الأول. ثم قال: وعلم أيضا أن البلاغة، هذا شروع في بيان الأمر الثاني، ويأتي الكلام عليه. والحمد لله رب العالمين.